السلام وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه الآية وردت بعد القصة السابقة في ما فتن الله به داود عليه السلام في قوله سبحانه: وظن داود أنما فتناه، في قصة الخصمين على نحو ما سبق إيضاحه وما دلت عليه القصة. فتوجه الخطاب إلى داود عليه السلام في الحكم بين الناس، ولا شك أن الله عز وجل آتى داود من الملك وآتاه من الحكمة، والخطاب وإن كان لداود فلا شك أنه لكل من ولاه الله عز وجل ولاية وجعله حكما بين الناس. وداود عليه السلام كان نبيا كما كان ذا ملك، بل إن بعض المفسرين يقول إنه كان ذا ملك عريض من حيث هيمنته على من حوله في قوته وسيطرته، وأخذ ذلك من قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فقد يفهم منها أن المراد بالأرض عموم الأرض، وقد تكون الألف واللام للعهد بمعنى الأرض التي هو بسط ملكه عليها، لكن قال بعض العلماء: لا مانع أن يراد كل الأرض باعتبار ما آتاه الله من قوة وسلطان، بحيث إن من حوله يهابه. فتوجه الخطاب إلى داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. الخليفة هو من يخلف غيره أو يخلف من سبقه، فالخليفة والخلائف والأخلاف هم، والخلوف والخلف هم من يأتي، من يأتون من بعد من سبقهم، فالشباب أخلاف للشيوخ، والجيل الحاضر خلف للماضي، والمستقبل يخلفون الحاضر. فالخليفة هو من يأتي بعد من سبقه. ولكن لعله مر معنا في أول التفسير يقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. و خلاف أهل التفسير في المراد الخليفة: آدم خلف من؟ هل خلف قوما قبله؟ هل خلف الجنة؟ وهذا كلام طويل، ومن البعيد طبعا أن يكون خليفة لله بمعنى أن يكون نائبا عن الله، وهذا بعيد جدا إلا على بعض المحامي، فالله لا يخلفه أحد، والملك لله وحده سبحانه وتعالى، إلا على بعض المحامل، وهو كما هنا أيضا احتمال خليفة في الأرض بمعنى خليفة في الحكم، بمعنى أن مستخلف لأن يقيم حكم الله، لكنه ليس خليفة لله بمعنى أنه كما قلنا قبل قليل، بمعنى هو الخليفة أو من يأتي بعد من قبله. أما أن يكون خليفة بمعنى أن في الحكم وأن يحكم، كما قلنا هذا محمل له وجه. فيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يعني خليفة تقيم حكم الله عز وجل. وأما الخلفاء الراشدون فلا شك أن أبا بكر كان خليفة رسول الله، ولهذا كان يقال له خليفة رسول الله، وليس له لقب إلا ذلك بعدما تولى أمور المسلمين، فكان يقال الخليفة أبو بكر بمعنى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خلافة صحيحة بمعنى أنه جاء بعده، ولا شك أنه يقوم مقامه في مهامه ولا سيما في ولاية أمر الناس، لكن الرسالة انقطعت. فلما جاء عمر فكانوا يقولون يا خليفة خليفة رسول الله، فقال عليهم ذلك طبعا لأنه كان خليفة لأبي بكر، عمر خليفة لأبي بكر، فكانوا في أول الأمر يقولون خليفة يا خليفة خليفة رسول الله، فرأوا أن هذا سيطول، ولا سيما في من سيأتي بعد عمر خليفة 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 رسول الله، فقالوا يا أمير المؤمنين، وسموا خلفاء طبعا لأنه يخلف بعضهم بعضا، فعمر خلف أبا بكر، وعثمان خلف عمر، وعلي خلف عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ثم تلقب ملوك المسلمين بالخلفاء طبعا استحبابا لهذا اللقب وتميزا به، وإلا ليسوا خلفاء من حيث أنه يخلف بعضهم بعضا كخلافه، وإلا هم ملوك، هم كانوا ملوك وكان في ولاية عهد، وليس كان طبعا ولاية شرعية، لكنهم ليسوا خلفاء إلا من باب الخلافة كذلك اللغوية، بمعنى أنه أو خلافة لفظية من حيث أنه يخلف بعضهم بعضا، لكنها على نحو خلافة الراشدة، هذا معلوم أنه محل نظر، وإنما هي كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عضوضا، ولكنها ولاة شرعية. فداود عليه السلام كان خليفة من حيث إنه يقيم حكم الله عز وجل، وهو خليفة في الأرض، وكما قلنا الأرض إما أن يراد بها الأرض الألف واللام العهد بما يعني حدود ملكه، وإما الأرض معنى عموم الأرض باعتبار ما أعطاه الله من هيمنة وأعطاه الله من هيبة وقوة وبسط نفوذ، وإن لم يكن بسط دائرة حكم وإنما هيبة بحيث يهابه من حوله من الملوك. فاحكم بين الناس بالحق، فالله جعله خليفة، والجعل بمعنى أنه هيأ له الأمر حتى أصبح خليفة، طبعا هو نبي ولكن أيضا أعطاه الله الملك. فاحكم بين الناس بالحق، أمر من الله عز وجل له أن يحكم بالحق، بمعنى أن يكون أداة الحكم هو الحق، كما تقول اقطع بالسكين واضرب بالعصا، احكم بالحق، بمعنى أنه عليه أن يكون الحكم بالحق، والحكم طبعا معروف أنه الفصل في الحقوق، والفصل في المنازعات، هذا هو الحكم. الحكم هو الفصل في القضاء والفصل في المنازعات وإيصال الحقوق لأصحابها، ولا سيما بين المتنازعين والمتنازعين. فالله عز وجل أمره أن يكون حكمه بالحق، والحق طبعا هو موافقة الشيء لما هو عليه، وموافقة الصواب. ولا شك أن المطلوب طبعا هو في حدود الاجتهاد وفي حدود القدرة البشرية، بمعنى أن يجتهد. ولهذا فسره بقوله ولا تتبع الهوى، فهو ليس معنى أنها لا تخطئ، لا، الخطأ وارد، ولا سيما إذا استصحبنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو مما أسمع، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر. طبعا والحديث إنكم تختصمون إليه، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو لذعها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاجتهاد الحاكم واحتمال الخطأ في حكمه هذا لا ينافي أنه قد حكم بالحق. لماذا؟ لأن المطلوب هو أن لا يتبع الهوى، وهو الهلاك في اتباع الهوى. والمراد بالهوى طبعا سواء هوى نفسه أو هوى غيره، والهوى طبعا هو الميول وما تحبه النفس مما كان على خلاف الحق، سواء كان هوى لنفسه بمعنى أنه هو الذي يشتهي أن يكون على هذا النحو لأنه يجلب شيئا لنفسه، أو هوى لغيره كهوى لزوجته أو ولده أو للسلطان أو لفلان من الناس، لقريب أو غريب أو ذي جاه أو أي باعث من البواعث التي تجعله ينحرف عن الحق. إذن الاجتهاد في الحكم وعدم إصابته هذا لا ينافي أنه قد تحرى الحق، إنما الممنوع هو أن يكون بالهوى. فقال أحكم بالحق كأنه قال ولا تحكم بالهوى، ولهذا قلنا لكم إن الحق يعني الآلة، فأحكم بالحق كما قلنا اضرب بالعصا واقطع بالسكين، ولهذا قال فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فإذا ولا تتبع الهوى بيان لمنهج اتباع الحق والحكم بالحق. فإذا سلم الحاكم من اتباع الهوى فهو على الجادة. وطبعا حينما نقول حاكم بمعنى أنه قد استجمع أهلية الحكم، يعني ليس كل إنسان يحكم، إنما الذي يحكم من استجمع الأهلية. فالإنسان إذا فالحاكم إذا استجمع أهلية الحكم ثم اجتهد في الحكم فحكم ولو أخطأ فهو مأجور، لكن الهلاك والموت أن يحكم بالهوى. ولهذا قال فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا شك أن 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 اتباع الهوى مهلكة، ليس بعدها مهلكة. ولهذا قال فيضلك عن سبيل الله، وطبعا سبيل الله الذي هو الحق، فاتباع الهوى لا شك قطعا قائد إلى الضلال. وليس الضلال فقط كما تعلمون يعني خاص بالحاكم، وإنما تكون الأمة كلها على تقع في 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 في, في آثار هذا الحكم الضال. حينما يخشى الظلم وحينما لا يقوم الحكام بالحق يكون الهلاك للأمة جميعا، لأن حكم الحاكم متعدي، يعني يكون الإنسان يظلم نفسه أو يخطئ في حق نفسه لا شك أن هذا خطير، لكنه ليس أثره متعديا بخلاف الحكم. فالحكم إذا فشى في الناس الظلم ولم يستطع الناس أن يصلوا إلى حقوقهم أو أن تصلهم حقوقهم كان هلاك الأمة. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا هو تعليل كما أنه قاعدة. إن هنا تفيد التعليل، وإن كانت لا طبعا نص لآخره من حروف النواسخ، لكنها تفيد التعليل كأنه قال لأن الذين، فالذين يضلوا، كما أنها تفيد أيضا العاقبة، تفيد التعليل وتفيد العاقبة وتفيد أيضا قاعدة. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، والعذاب الشديد ليس خاصا بالآخرة، ولكن عذاب الشديد الدنيا، وتعلمون أثر الظلم، أثر الظلم يعجل الله عز وجل أثر في الدنيا، فالظلم مهلكة إضافة إلى 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 الآخرة، ويتهارش الناس وتضيع حقوقهم ويأكل بعضهم بعضا. أما إذا كان الحكم عادلا يطمئن الناس وأمنوا على حقوقهم وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم وأنفسهم وأهليهم وأطفالهم وشأنهم كله. أما إذا فشى الظلم فعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ولكن ذكرت الآية يعني الباعث على اتباع الهوى بما نسوا يوم الحساب، يعني بسبب نسيانهم يوم الحساب، والنسيان هنا بمعنى الترك والإهمال، ليس النسيان والذهول بمعنى النسيان المعذور، لأن في نوع من النسيان معذور وهو يعني عدم الذكر، إذا لم يتذكر معذور، لكن النسيان هنا بمعنى الإهمال والترك والإعراض، نسوا الله فنسيهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النسيان هنا بمعنى الترك والإهمال، فنسوا يوم الحساب بمعنى لم يجعلوه في حسابهم. وهذا ولعلنا نتكلم عن هذا كثيرا ويحسن أن ننبه إليه بين الحين والآخر، وهو أن القرآن كتاب هداية، بمعنى أنه حينما يتحدث عن أي قضية، سواء عن قضية عقدية أو قضية اجتماعية أو قضية اقتصادية أو قضية فقهية، قضية أحكام، قضية قصص أو أمثال، فإنه يخاطب النفس بما يبنيها وبما يربيها، فليس اقتصادا بحتا ولا قضية اجتماعية بحتا ولا حكم بحتا، وإنما بما يجمع أو يبني النفس متكاملة، وبما يزكيها وبما يطهرها وبما يجعلها متوازنة في عقيدتها وفي حكمها وفي خوفها من الله وفي إيمانها بالغيب وإيمانها بالآخرة. ولهذا الكلام عن الحكم وعن الحكم بالناس، ومع هذا قال إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، تذكر بأمر عقدي مهم وهو الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال بما نسوا يوم الحساب. ثم قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لو تأمل المتأمل ما هو الرابط بين هذه الآية والآية السابقة، ما هو الرابط بين هذه الآية والآية السابقة؟ الآية السابقة حديث عن داود وقبلها قصته، ثم ختمت بخطاب داود بأن يقيم أو أن يحكم بين الناس بالحق، ثم عقب ذلك بقوله سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. المناسبة الآية الأولى أو الخطاب لداود أن يحكم بين الناس بالحق، وترك الحق يؤدي إلى عذاب شديد وضلال عن سبيل الله. بين الله عز وجل في الآية بعدها أن السماء والأرض كلها مخلوقة بالحق، وأن الله عز وجل بنى هذه الدنيا، بل بنى السماوات والأرض على الحق، وما خلقت باطلا. طبعا الباطل هو ضد الحق، ولهذا قال ذلك وما خلقناهما إلا بالحق. فمخالفة الحق تؤدي إلى الهدم وتؤدي إلى الهلاك، والله عز وجل لا يرضى إلا الحق، ولهذا من خالف الحق فقد تعرض لعقاب الله وعذابه، ولهذا قال يضلك لهم عذاب شديد، ولهذا عقب ذلك بذكر وبيان أن السماء والأرض مخلوقتان بالحق وما خلقت باطلا، ولهذا قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يبين ذلك ويبسطه أو يبين المقصد في التأكيد على الحق وعلى أن الدنيا لم تبنى على الباطل وأن خلق الله لم يبنى على الباطل. الآية بعدها حينما قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. هذا هو معنى خلق السماوات والأرض بالحق، أو من مظاهر خلق السماوات والأرض بالحق وعدم خلقهما باطلا، بمعنى أن الله عز وجل حكم عدل. ومن هنا تلاحظون السياق تناسب السياق بعضه مع بعض. فأمر داود أن يحكم بالحق ويقيم الحق في الناس، لأن الله سبحانه وتعالى حكم عدل حق، ولهذا أقام السماء والأرض بالحق وخلقهما بالحق. ومن مظاهر ذلك أنه لا يمكن أن يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدون. وهذه قضية هي مقبولة عقلا، لكن وين الإشكال؟ مقبول عند الناس لا يستوي الصالح مع الصالح، ولا يستوي العادل مع الظالم، ولا يستوي المحسن مع المسيء، ولا يستوي لكن وين يعني يظهر ذلك؟ يظهر ذلك لأن طبعا الكفار الذين نسوا يوم الحساب، الذين لا يؤمنوا باليوم الآخر. كيف؟ لو نظرت للدنيا تلاحظ أن بعض الناس في الدنيا فعلا قد يعيش مظلوما إلى أن يموت، ويعيش فقيرا إلى أن يموت، ويعيش مفسدا إلى أن يموت، ويعيش طاغية إلى أن يموت. والله عز وجل ما خلق السماوات والأرض وما بينهم إلا بالحق. إذن لا بد أن يكون هناك يوما يقتص فيه من ذلك الظالم وذلك الطاغية، ولا بد أن يوصف ذلك الفقير. إذن قال الله عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما يمكن. لكن في الدنيا أحيانا فعلا قد تلاحظ في مسيرة الإنسان في عمره أنه فعلا ما كان يعني تحقق له عدل في الدنيا. إذا لابد أن يكون هناك يوم يكون فيه العدل، ولهذا قال: بما نسوا يوم الحساب. وقال هنا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. فلعله تجلى التناسب بين الآيتين الآن. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالكافرون الذين ينكرون البعث، والكافرون الذين يعني لم يؤمنوا بالرسالات يظنوا أنه ليس هناك إلا هذه الحياة الدنيا، بينما لا يمكن، لأن الله عز وجل منزه عن العبث، وكل خلقه وأمره سبحانه وتعالى حكمة، وكل أمره وخلقه حق. فإذا لا يمكن أبدا أن يبقى الظالم ظالما وأن يذهب بدون عقاب البتة، ولا يمكن أن يبقى المفسد مفسدا أبدا، ولا يمكن أن يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المفسدين في الأرض أبدا. ولهذا قال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، مع يعني مما يحسن التنبه له أن الذي قابل المفسد هو من آمن وعمل صالحا، كأنه لا يكون الصلاح إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما أن الفساد يكون بفقد هذه أو الإيمان مع العمل الصالح. فجعل المفسد مقابلا لمن استجمع الإيمان والعمل الصالح. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. فلحق له في الأرض مع قوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فالمراد أن تقام الأرض كلها على الحق وبالعدل، وإلا أدى إلى فساد الناس. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ حاشا وكلا أن يكون المتقون كالفجار. أيضا لاحظ التقابل بين المتقي والفاجر. المتقي هو من اتقى الله عز وجل بطاعته في أمره واجتناب نهيه، والفاجر هو مقابل المتقي هنا، والفجور هو الانحراف. ولهذا أكثر ما يعبر عنه بالفجور في الخصومة، والفجور مقابل الكذب، أو القاعدة إليه الكذب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور هي النار، وفي مقابل إن الصدق يهدي إلى البر. فالبر قابله الفجور، وهنا الفجور قابل التقوى. أم نجعل المتقين كالفجار. ثم قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لعل هذا يذكر ما قلناه قبل قليل، أن الكتاب كتاب هداية، فكأنه حينما استجمع هذه العظات واستجمع هذه الوصايا وجمع بين الحكم بالحق، الأمر بالحكم بالحق، وذكر اليوم الآخر، وذكر بناء السماء والأرض على الحق وإلى آخره، كل ذلك أتى به هذا القرآن العظيم. فكأن قوله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني ما جاءك في هذا الكتاب ولا سيما في وضوح هذه المحاجة مع الكافرين الذين يعني ظنوا بالله ظن السوء والذين نسوا يوم الحساب وجاءت هذه البراهين الشاهدة يعني أم ندعو المتقين كالفجار أم ندعو الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمحسنين في الأرض إلى آخره. ولا شك أن في هذا من أعظم أنواع التنويه وبيان شرف هذا الكتاب الذي تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والذي خصت به هذه الأمة والذي كان معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخاتمة والدائمة والمحفوظة. فقال كتاب, والتنكير هنا للتشريف لأن أحيانا التنكير يتبه التعظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك, طبعا نسب الإنزال لله تشريف أيضا وهو نازل عند الله لكن بيان عظم التنويه. أنزلناه إليك مبارك, وبركة هذا القرآن العظيم لا تتناهى, بركة في العلم وبركة في الهدى وبركة في الشفاء وبركة في الرحمة وبركة في لا تتناهى. والله وصف كتابه بأنه مبارك في أكثر من آية, في أول سورة سورة إبراهيم الإسلام كتاب أنزلناه إليك مبارك, كتاب أنزلناه إليك إيش كتاب من تخرج الناس من ظلمات النبي إلى صاب إيش فيها مبارك ولا لا. فأنا كنت في أكثر في سورة الأنعام وفي في في آيات كثيرة وبركة هذا القرآن كما قلنا في 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 كل ما تنزل فيه في الشفاء وفي الهداية وفي الحكم وفي العلم وفي كل ما تنزل في القرآن. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته, فهو نزل للعمل به ونزل للتدبر, والتدبر طبعا القائد إلى العمل وقائد إلى الإيمان وقائد إلى الانضباط الحياة بمقتضى هذا التدبر. فإذا تدبرت آيات الله حق التدبر لن تظلم ولن تضل, وسوف تنصف من نفسك وسوف أيضا تحفظ نفسك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته, طبعا الخطاب لكل من بلغهم هذا الكتاب, وليتذكر أولو الألباب, كأنه فعلا لا يتذكر إلا أولو الألباب. فالتدبر من الجميع والتذكر خاص بأولي الألباب, بمعنى أنه من كان ذا لب وكان ذا عقل ومن أولي الأحلام والنهى هو الذي يتذكر. على حد قوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, فأولي الألباب هم الذين يتذكرون وهم الذين يتجلى فيهم أثر القرآن. والله أعلم, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه الأوراق التي وصلت منكم فيما يتعلق بالمقارنة بين الآيتين في أول سورة الصاد في قوله سبحانه أم عندهم خزائن رحمة ربك العز الوهاب, مع مقوله في سورة الطور أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أنا لا أدري, كثير منكم الحقيقة يعني لا يكاد يفهم السؤال, يعني مجرد يأتي بالتفسير من الآيتين أحيانا التفسير يتضمن الجواب لكنه لم ينبه إليه, ينقل فقط قال كذا كذا كذا, هذا لا 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 يعني هذا لا يدل على حسن متابعة أو لا يدل على فهم الحقيقة. فإذا كان السؤال الذي يطرحه غير مفهوم قول إنه غير مفهوم مع أن يكرره مرة مرتين. فأكثر الإخوة الحقيقة مجرد يذهب إلى التفسير وينقل من تفسير أو تفسيرين في الآيتين ويسكت, مع أنه أحيانا في بعضها متضمن أو في إشارات, لكن أنا أريده أن يبرز هذه الإشارة وأن يبين الحقيقة. يعني المتفق والأسماء لقد الصمد الأنصاري مجرد نقل تفسير, نقل من تفسير النسفي ونقل من تفسير من أيسر التفاسير, ولم يبين أي يعني ما هو لماذا كان الآية في سورة الصاد ذكرت الرحمة بينما سورة طول لم تذكر، وإنما مجرد أوراد التفسير. وهذا أنا أريد أن يقول كذا وكذا بسبب بين بعضكم ذكر وسوف أنبه إليه. اللقاء علي محمود محمد مصطفى هذا ذكر من تفسيرات كثيرة، ذكر من نقل من كتب كثيرة من الفتح القدير ومن البغوي ومن الجامع أحكام القرآن القرطبي ومن الخازن ومن البغوي كذا ما أخرى في موضعين، لكنه أيضا اجتهد في أن يبين، فقال وأقول ممكن أو يحتمل أن يقال الفرق بين اللفظين كون الرحمة بمعنى النبوة والرسالة لأنها أفضل النعم كلها التي أعطاها الله عباده في الدنيا، ولذا شرف الأنبياء ورسل بها وخصهم بها دون ما سواهم، ويقول لفظ الخزائن بدون ذكر الرحمة ما سواها من النعم الله جل. كلام لطيف واجتهاد صحيح، وإن كان يبغى يكون أصرح من هذا ولا صحيح. في سورة الصاد الله عز وجل قال أأنزل عليه الذكر من بيننا، فهم كانوا يعني ينازعون النبي صلى الله عليه وسلم في اصطفاء الله له بالنبوة، ولا شك قطعا أن النبوة رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولهذا نسب يقول عندهم خزائن رحمة ربك، فالنبوة هي غاية الرحمة لأن السياق معهم في منازعتهم الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا أأنزل عليه الذكر بيننا، فقال أم عندهم خزائن رحمة ربك. بينما سورة الطور كان الكلام عن الألوهية وعن عمو ليس فيها يعني سياق كثير للنبوة.